أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، نتذاكر بعض أحكام العقيدة من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والليلة أيضا نأخذ من رسائله مقدمة لدراستنا الشهر القادم إن شاء الله في السيرة، وإن شاء الله سنتكلم في السيرة في كتاب زاد المعاد هادي خير العباد، لأنني سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أحسن كتاب في السيرة هو كتاب زاد المعاد، ولذا سنقرأه إن شاء الله، وسيكون فيه فوائد كثيرة، لأنه يهتم بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة العظماء القادة، الناس يهتمون بتاريخهم ويذكرون تاريخهم. لماذا يذكرون تاريخ العظماء والقادة وكبار المسؤولين؟ ليقتدى بهم، ليكون المجتمع كله عظماء. وأعظم العظماء الذين اصطفاهم الله لرسالته، وسيدهم هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك يجب علينا أيها الإخوة وجوبا أن نعرف سيرة محمد عليه الصلاة والسلام، لنقتدي به، لنتبع سيرته عليه الصلاة والسلام. وهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر ستة مواضع منقولة من السيرة النبوية. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: تأمل رحمك الله ستة مواضع من السيرة، وافهمها فهما حسنا لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء. لماذا نفهم دين الأنبياء؟ لنتبع ونقتدي بهم. لأن الله لما ذكر الأنبياء والرسل قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ولذا يجب علينا أن نعرف سيرة المرسلين لنقتدي بهم. فنحن نعرف سيرة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام لنتبعه ونقتدي به، ونعرف دين المشركين ونتركه. لأن للأسف أكثر من يدعي الإسلام ويدعي أيضا أنه من الموحدين لا يفهم سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام كما ينبغي. ولذا ذكر الشيخ رحمه الله ستة مواضع. الموضع الأول يقول: قصة نزول الوحي، يعني أول ما نزل من الوحي، أول ما أرسله الله به قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر. إذا فهمت أنهم يعرفون أشياء كثيرة من العلم، وقد أخبرنا التاريخ أن المشركين كان عندهم أشياء كثيرة مخالفة لدين الإسلام، نسأل الله العافية. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أمره أن ينذر: يا أيها المدثر قم فأنذر. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله عز وجل: إذا عرفت هذا والعدوان على دين الله عز وجل، وعرفت عند المشركين أشياء من العبادة يتقربون بها إلى الله، مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين وغير ذلك، وأجلها عندهم، أجل أشياء عندهم نسأل الله العافية، الشرك. ولذا أجل ما يتقربون به إلى الله عندهم، كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعث عند قوم مشركين، وكل الأمور التي تخالف دين الإسلام موجودة عندهم، إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث فيهم وقال الله له: قم فأنذر، قم فأنذر. ولذا أمره الله سبحانه وتعالى بالإنذار. مساكين كانوا يقولون: ما نعبد هذه الأصنام إلا ليقربون إلى الله زلفى، وربنا يقول: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فأول ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم الإنذار، الإنذار عن الشرك قبل الإنذار عن الزنا وعن غيره. وعرفت أن منهم من تعلق على الأصنام، ومنهم من المشركين من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم، ويقولون: ما نريد منهم إلا شفاعتهم. لكن مع هذا كله ربنا سبحانه وتعالى بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسل بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي: قم والرجز فاهجر، قم فأنذر والرجز فاهجر. فإذا أحكمت هذه المسألة فيها بشراك، إذا أحكمت هذه المسألة فيا بشراك، خصوصا إذا عرفت أنه ما بعدها أعظم من الصلوات الخمس، ولم تفرض إلا في ليلة الإسراء سنة عشر بعد حصار الشعب وموت أبي طالب وبعد هجرة الحبشة بسنتين. فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلوات، رجوت أن تعرف المسألة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد، لما أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالتوحيد وأنذرهم عن الشرك، لم يكرهوا واستحسنوا وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه، إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة وقالوا: سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى عليه السلام، ولم يشتم أمه، ولم يشتم الملائكة ولا الصالحين، لكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما. فإذا عرفت هذه عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام، ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها، وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك والعذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة، مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، لو يجد لهم رخصة لأرخص لهم. كيف وقد أنزل الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه فكيف بغير ذلك. هذا أيضا يقول رحمه الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام بالإنذار عن الشرك والأمر بالتوحيد، هذا أول ما قام به حتى قبل الصلوات وقبل النهي عن الزنا وقبل كل شيء. وأيضا فيه قصة قراءة قراءة للرسول عليه الصلاة والسلام، وذكرها بعض المفسرين وفيها أخطاء. هذه القصة قراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم، قرأ عليه الصلاة والسلام سورة النجم بحضرة المشركين، فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى، ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلا، وأن شفاعتهم لترتجى. فظنوا أن رسول الله قرأها، لكن الشيطان هو الذي قرأها، ما قرأها رسول الله، ولكن الشيطان هو الذي قرأها، لكن ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها، ففرحوا بذلك وقالوا كلاما معناه هذا الذي نريد. ونحن نعرف أن الله هو النافع الضار وحده لا شريك له، ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده. فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه، فشاع الخبر أنهم صافوه، وسمع بذلك من بالحبشة فرجعوا. فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى شر مما كانوا عليه. يعني الرسول قال لهم أنا ما قلت هذا، ما قلت إن شفاعتهن لترتجى، ولكن الشيطان هو الذي ألقاها، فرجعوا للعداوة. ولما قالوا له إنك قلت ذلك خاف الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك خوفا عظيما، حتى أنزل الله عليه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني قرأ إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فمن فهم هذه القصة ثم شك في دين النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفرق بينه وبين دين المشركين، فأبعده، خصوصا إن عرف أن قولهم تلك الغرانيق، يعني يقصدون الملائكة. هذا موضع الاعتبار بالقصة على تقدير صحة رواية الحديث فيها، وهو مروي من طرق كلها كما يقول علماء الحديث منقطعة، لا يحتج بشيء منها عند الجمهور اتفاقا. أيضا من القصص الجميلة التي يذكرها عن الإيمان وعن طاعة الله عز وجل، يقول قصة أبي طالب. أبو طالب مات كافرا، لكنه كان يحمي الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يدافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يقر بالتوحيد، مع أنه حث الناس على التوحيد وسفه عقول المشركين، وأيضا يحب من أسلم، لكن بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، ثم صبر على المشقة العظيمة، لكن للأسف لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصر مسلما، مع أنه يعتذر من ذلك بأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشايخهم. ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى عليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الأحساء يحب الدين ويحب المسلمين، مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال ولا له من الأعذار مثل ما لأبي طالب، وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين، تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الأفهام، والله المستعان. قصة الهجرة إخوان فيها فوائد، قصة هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام فيها فوائد وعبر لا يعرفه أكثر من قرأها، ولكن مرادنا الآن مسألة من مسائلها، وهي أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر من غير شك في الدين وتزيين دين المشركين ولكن محبة للأهل والمال والوطن. فلما خرجوا إلى بدر خرجوا مع المشركين كارهين، وقتل بعضهم بالرمي والرامي لا يعرفه. فلما سمع الصحابة أن من القتلى فلانا وفلانا شق عليهم وقالوا قتلنا إخواننا. فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. من تأمل قصتهم وتأمل قول الصحابة قتلنا إخواننا علم أنه لو بلغهم عنهم كلام في الدين أو كلام في تزيين دين المشركين لم يقولوا قتلنا إخواننا. فإن الله تعالى قد بيَّن لهم وهم قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان، بقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله تعالى فيهم، فإن الملائكة تقول فيما كنتم، ولم يقولوا كيف تصديقكم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، لم يقولوا كذبتم، مثل ما يقول الله للمجاهد الذي يقول جاهدت في سبيلك حتى قتلت، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل قاتلت ليقال جريء. وكذلك يقولون للعالم والمتصدق كذبت، بل تعلمت ليقال عالم وتصدقت ليقال جواد. أما هؤلاء فلم يكذبوهم، بل أجابوهم بقولهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ويزيد ذلك إيضاحا للعارف والجاهل الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ولذا الشيخ رحمه الله يقول: هذا أوضح جدا أن هؤلاء خرجوا من الوعيد، فلم يبقى شبهة، لكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلبه. بل قال الله فيهم: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ومن فهم هذا الموضع والذي قبله فهم كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وذلك أن الله يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأيضا الشيخ رحمه الله اختار لنا قصة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سمعها لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء، وهي قولهم: هذا هو الشرك، لكن يقولون لا إله إلا الله، ومن قالها لا يكفر بشيء. وأعظم من ذلك وأكبر تصريحهم بأن البوادي ليس معهم من الإسلام شعرة، ولكن يقولون لا إله إلا الله، وهم بهذه اللفظة أهل إسلام، وحرم الإسلام مالهم ودمهم، مع إقرارهم بأنهم تركوا الإسلام كله، ومع علمهم بإنكارهم البعث واستهزائهم بمن أقر به، واستهزائهم وتفضيلهم دين آبائهم المخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين المردة الجهلة أن البدو أسلموا، ولو جرى منهم ذلك كله، لأنهم يقولون لا إله إلا الله. ولازم قولهم أن اليهود أسلموا لأنهم يقولونها، وأيضا كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة أهل البوادي المتصفين بما ذكرنا. لكن الذي يبين ذلك من قصة الردة أن المرتدين اقترفوا في ردتهم، فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم افترقوا في ردتهم فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان وقالوا لو كان نبيا ما مات. ومنهم من ثبت على الشهادتين ولكن أقر بنبوة مسيلمة ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة، لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك فصدقهم كثير من الناس. ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك، ومن شك في ردتهم فهو كافر. فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا أن الذين كذبوا ورجعوا إلى عبادة الأوثان وشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة في حال واحدة ولو ثبت على الإسلام كله، ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق طليحة في دعواه النبوة، ومنهم من صدق العنسي صاحب صنعاء، وكل هؤلاء أجمع العلماء أنهم سواء. ومنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى عبادة الأوثان على حال واحدة، ومنهم أنواع أخرى آخرهم الفجاءة السلمي لما وفد على أبي بكر وذكر له أنه يريد قتال المرتدين، وطلب من أبي بكر أن يمده فأعطاه سلاحا ورواحل، فاستعرض السلمي المسلم والكافر يأخذ أموالهم، فجهز أبو بكر جيشا لقتاله، فلما حس بالجيش قال لأميرهم أنت أمير أبي بكر وأنا أميره ولم أكفر، فقال إن كنت صادقا فألق السلاح، فألقاه فبعث به إلى أبي بكر فأمر بتحريقه بالنار وهو حي. فإذا كان هذا حكم الصحابة في هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة، فما ظنك بمن يقر من الإسلام بكلمة واحدة إلا أنه يقول لا إله إلا الله بلسانه مع تصريحه بتكذيب معناها وتصريحه بالبراءة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله تعالى، ويقولون هذا دين وديننا ودين آبائنا، ثم يفتي هؤلاء المردة الجحال أن هؤلاء مسلمون ولو صرحوا بذلك كله إذا قالوا لا إله إلا الله. سبحانك هذا بهتان عظيم، وما أحسن ما قال واحد من البوادي لما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام قال أشهد أننا كفار، يعني هو وجميع البوادي، وأشهد أن المطوع الذي يسمين أهل الإسلام أنه كافر. هذا نبذة قرأتها عليكم من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، كلها تتعلق بما سبق، لأنه تبين لنا فيما سبق أن المشركين كان عندهم عبادات، المشركين كانوا يحجون، كانوا يعتمرون، كانوا يتصدقون، كان بعضهم كرماء، كانوا يطوفون بالبيت، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنهم هذه الأعباد لا تنفعهم. لماذا؟ لأنهم يشركون بالله، يعبدون الأصنام، يتقربون للأصنام، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ثم أيضا قالوا إن فيه أناس يقولون لا إله إلا الله، لا إله إلا الله كافية. لا، لا إله إلا الله لا تكفي إلا بالعمل، لا بد أن يكون هناك اعتقاد، وأن يكون لفظ، وأن يكون بالجوارح عمل في طاعة الله عز وجل. فيجب علينا أيها الإخوة إذا قرأنا سيرة، وإن شاء الله سنبدأ فيها غدا بإذن الله في كتاب زاد المعاد، أن نفهم طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، وأن نطبقه قدر استطاعتنا، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. اقرأ لنا يا عبد العزيز هذه المواضع الستة من السيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. ستة مواضع منقولة من السيرة النبوية. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: تأمل رحمك الله 6 مواضع من السيرة وافهمها فهما حسنا، لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه، فإن أكثر من يدعي الدين ويدعي من الموحدين لا يفهم السنة كما ينبغي. الأول: قصة نزول الوحي، وفيها أن أول ما أرسله الله به: يا أيها المدثر قم فأنذر. فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة ويعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا، وعرفت أيضا أنهم يفعلون شيئا من العبادة ويتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين وغير ذلك، وأجلها عندهم الشرك، فهو أجل ما يتقربون به إلى الله عندهم، كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فأول ما أمره الله به الإنذار عنه قبل الإنذار على الزنا وغيره، وعرفت أن منهم من تعلق على الأصنام، ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم، ويقولون: ما نريد منهم إلا شفاعتهم. ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسل بها، في أول آية أرسل بها. فإذا أحكمت هذه المسألة فيا بشراك، خصوصا إذا عرفت أنه ما بعدها أعظم من الصلوات الخمس، ولم تفرض إلا في ليلة الإسراء 10 بعد حصار الشعب وموت أبي طالب، وبعد هجرة الحبشة 2، فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة رجوت أن تعرف المسألة. الموضع الثاني: أنه صلى الله عليه وسلم لما قام بنذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا واستحسنوا وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه، إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة وقالوا: سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين، لكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما. فإذا عرفت هذه عرفت إن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونه، وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة، مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، لو يجد لهم رخصة لأرخص لهم، كيف وقد أنزل الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه فكيف بغير ذلك. الموضع الثالث: قصة قراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بحضرتهم، فلما بلغ: أفرأيتم اللات والعزى، ألقى الشيطان في تلاوته: تلك الغرانيق العلى وأن شفاعتهم لترتجى، فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها ففرحوا بذلك، وقالوا كلاما معناه هذا الذي نريد، ونحن نعرف أن الله هو النافع الضار وحده لا شريك له، ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده. فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه، فشاع الخبر أنهم صافوه، وسمع بذلك من الحبشة فرجعوا. فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى شر مما كانوا عليه، ولما قالوا له إنك قلت ذلك خاف من الله خوفا عظيما حتى أنزل الله عليه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآية. فمن فهم هذه القصة ثم شك في دين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينه وبين دين المشركين فأبعده، خصوصا إن عرف أن قولهم تلك الغرانيق الملائكة. الموضع الرابع قصة أبي طالب، فمن فهمها فهما حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتسفيه عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، ثم صبره على المشقة العظيمة، لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصر مسلما، مع أنه يعتذر من ذلك بأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشايخهم. ثم مع قرابته ونصرته واستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى عليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والذي بين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الأحساء يحب الدين ويحب المسلمين مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال ولا له من الأعذار مثل مال أبي طالب، وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين، تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الأفهام، والله المستعان. الموضع الخامس قصة الهجرة، وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها، ولكن مرادنا الآن مسألة من مسائلها، وهي أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر من غير شك في الدين وتزيين دين المشركين، ولكن محبة للأهل والمال والوطن. فلما خرجوا إلى بدر خرجوا مع المشركين كارهين، وقتل بعضهم بالرمي، والرامي لا يعرفه، فلما سمع الصحابة أن من القتلى فلانا وفلانا شق عليهم وقالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فمن تأمل قصتهم وتأمل قول الصحابة قتلنا إخواننا علم أنه لو بلغهم عنهم كلام في الدين أو كلام في تزيين دين المشركين لم يقولوا قتلنا إخواننا، فإن الله تعالى قد بين لهم وهم قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان، بقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله تعالى فيهم، فإن الملائكة تقول فيما كنتم، ولم يقولوا كيف تصديقكم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، لم يقولوا كذبتم، مثل ما يقول الله للمجاهد الذي يقول جاهدت في سبيلك حتى قتلت، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل قاتلت ليقال جريء. وكذلك يقولون للعالم والمتصدق كذبت، بل تعلمت ليقال عالم، وتصدقت ليقال جواد. وأما هؤلاء فلم يكذبوهم، بل أجابوهم بقولهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ويزيد ذلك إيضاحا للعارف والجاهل الآية التي بعدها، وهو قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فهذا أوضح جدا أن هؤلاء خرجوا من الوعيد، فلم يبق شبهة. لكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلبه، بل قال الله فيهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ومن فهم هذا الموضع والذي قبله فهم كلام الحسن البصري، قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. وذلك أن الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الموضع السادس قصة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سمعها لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء، وهم قولهم هذا هو الشرك، لكن يقولون لا إله إلا الله، ومن قالها لا يكفر بشيء. وأعظم من ذلك وأكبر تصريحهم بأن البوادي ليس معهم من الإسلام شعرة، ولكن يقولون لا إله إلا الله وهم بهذه اللفظة أهل إسلام، وحرم الإسلام مالهم ودمهم مع إقرارهم بأنهم تركوا الإسلام كله، ومع علمهم بإنكارهم البعث واستهزائهم بمن أقر به، واستهزائهم وتفضيلهم دين آبائهم المخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين المردة الجهلة أن البدو أسلموا ولو جرى منهم ذلك كله، لأنهم يقولون لا إله إلا الله. ولازم قولهم أن اليهود أسلموا لأنهم يقولونها، وأيضا كفر هؤلاء أغلط كفر هؤلاء أغلط من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة، أعني البوادي المتصفين بما ذكرنا. والذي يبين ذلك من قصة الردة أن المرتدين افترقوا في ردتهم، فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان وقالوا لو كان نبيا ما مات، ومنهم من ثبت على الشهادتين ولكن أقر بنبوة مسيلمة ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة، لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك فصدقهم كثير من الناس. ومع هذا أجمع العلماء وأنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك. ومن شك في ردتهم فهو كافر. فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا أن الذين كذبوا ورجعوا إلى عبادة الأوثان وشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة في حال واحدة ولو ثبت على الإسلام كله، ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق طليحة في دعواه النبوة، ومنهم من صدق العنسي صاحب صنعاء، وكل هؤلاء أجمع العلماء أنهم سواء. ومنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى عبادة الأوثان على حال واحدة، ومنهم أنواع أخر آخرهم الفجاءة السلمي لما وفد على أبي بكر وذكر له أنه يريد قتال المرتدين، وطلب من أبي بكر أن يمده فأعطاه سلاحا ورواحل، فاستعرض السلمي المسلم الكافر بأخذ أموالهم، فجهز أبو بكر جيشا لقتاله، فلما أحس بالجيش قال لأميرهم أنت أمير أبي بكر وأنا أميره ولم أكفر، فقال إن كنت صادقا فألق السلاح، فألقاه، فبعث به إلى أبي بكر فأمر بتحريقه بالنار وهو حي. فإذا كان هذا حكم الصحابة في هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة، فما ظنك بمن لم يقر من الإسلام بكلمة واحدة إلا أنه يقول لا إله إلا الله بلسانه مع تصريحي بتكذيب معناها وتصريحي بالبراءة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله تعالى، ويقولون هذا دين الحضر وديننا دين آبائنا، ثم يفتي هؤلاء المردة الجهال أن هؤلاء مسلمون ولو صرحوا بذلك كله. إذا قالوا لا إله إلا الله سبحانك هذا بهتان عظيم، وما أحسن من قال. واحدة من البوادي لما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام قال أشهد أننا كفار، يعني هو وجميع البوادي، وأشهد أن المطوع الذي يسمينا أهل الإسلام أنه كافر.
هذا يا أخوان الكلام هذا كله يدلنا على أن المسلم لا يكفي أن يقول لا إله إلا الله، لابد أن يقول لا إله إلا الله بلسانه، يعتقدها بقلبه، ينفذ أوامر الإسلام بجوارحه. فهذا الفجاء السلمي لما كثر المرتدون بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام جاء لأبي بكر وهو من القادة الشجعان وقال أنا أريد أن أقاتل المرتدين، يا أبا بكر أعطني سلاح أعطني جيش. أعطاه أبو بكر سلاح وأعطاه جيش، وهو يصلي ويصوم ويعترف بأركان الإسلام الخمسة ويقول لا إله إلا الله، لكن أخذ أموال المسلمين وأخذ أموال الكفار، ما يأتي إلى أموال إلا ويأخذها، ليس همه إلى أخذ الأموال. ولذا لما سمع أبو بكر بعمل هذا أرسل إليه جيش، فلما وصله جيش أبي بكر قال انتظر أنا أمير أبي بكر وأنت أمير أبي بكر، فقال له ألق السلاح. ألقى السلاح أحضره لأبي بكر، ماذا فعل فيه أبو بكر؟ أحرقه بالنار مع أنه يصلي ويعترف بأركان الإسلام الخمسة. ولذا يا إخوان هذا يبين لنا أن كثير من بعض المسلمين هداهم الله يقول لا إله إلا الله ولا يعرف معناها، يقول أنا مسلم وهو لا يصلي الصلاة الصحيحة، يقول أنا مسلم وهو لا ينفذ أوامر الإسلام. ولذا لا بد للمسلم يا إخوان أن يكون هناك عنده قوة إيمان في طاعة الله عز وجل، قلبه لسانه تنفيذ أوامر الإسلام كما أمر الله عز وجل وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.